بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. منذ فجر التاريخ والناس يعرفون أن التغيير والبذل والتنفيذ لكل مشاريع التغيير إنما يقوم بها الأفراد الحريصون على إيصال رسالتهم ودورهم ومنهجهم أيا كان هذا المنهج. ولهذا ألف كثير من المؤلفين كتبا سطروها وذيلوها باسم الأشخاص الذين غيروا في مجرى التاريخ، وأسماهم بعض أولئك الكتاب بالعظماء، وحقا هم عظماء لأنهم استطاعوا أن يجعلوا من عملهم الفردي إنجازا يصل إلى الناس. ولكن بدت في مجتمعاتنا أصوات فردية تربت وتعودت على إطلاق اللائمة على الآخرين، حتى إنهم يرون أن الجهد والواجب عليك أنت والواجب عليهم لا شيء. بدت أصواتهم من خلال الكتابات أو المشاركات المختلفة إعلامية أو عبر رسائل الهاتف التي تنقل جزءا من هذه الثقافة في مشاركات مختلفة أصبحنا نسمعها. السؤال هنا، كيف نبني في الأفراد ثقافة القيادة الفردية؟ ما الأدوار المناطة بنا جميعا كي نحقق هذه الفاعلية؟ هل أدوار الأفراد تسهم في بناء الأدوار الجماعية؟ أسئلة كثيرة نعرضها في هذه الحلقة على ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن صالح الخضيري قاضي التمييز بالرياض. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين جميعا في كل مكان.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1401 للهجرة. حصل على الماجستير في عام 1407 في رسالة بعنوان أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية. حصل على الدكتوراه عام 1415 في مختصر خلافيات البيهقي. عمل ضيفنا في سلك القضاء من عام 1401 حيث كان ملازما قضائيا في الرياض، ثم قاضيا في المحكمة الكبرى بجدة، ثم المحكمة المستعجلة بالرياض، وفي عام 1407 عين بالمحكمة الكبرى بالرياض واستمر بها حتى عام 1427، ثم عين قاضي تمييز بالرياض. صدر لضيفنا مجموعة من الكتب، منها رسالتها السابقتان في رسالة الماجستير والدكتوراه، وأيضا التوحيد بين السائل والمجيب، وللكتاب قصة سنشاهدها من خلال تقرير حيث زرنا مرضى غزة وقدم الدكتور لهم هذا الكتاب هدية. لضيفنا أيضا كتاب بعنوان حديث في المحكمة، وله عدد من المحاضرات والدروس العلمية والأشرطة المسموعة. إذن ضيفنا هو الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري قاضي التمييز بالرياض، وموضوعنا هو الدور القيادي لأفراد الأمة. أسعد بتواصل الإخوة والأخوات من خلال أرقام الهواتف التي تظهر تباعا لمشاهدينا من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما سعدنا كثيرا بما وردنا من أفكار جميلة ورائعة من الإخوة والأخوات عبر منتدى ساعة حوار أو عبر رسائل الهاتف الجوال. كالمعتاد سؤال واستفتاء الذي نفتتح به هذه الحلقة يقول، سؤالنا يقول: أفضل طرق العمل الفردي في نظرك بالنسبة لقضية غزة طبعا: 1- المقاطعة، 2- التواصل الإعلامي بكل صوره، 3- الدعم المالي، 4- صلاح الفرد وإصلاح من حوله. جوال التصويت 00966530205. هذا هو جوال التصويت الذي نتلقى عليه الرقم الذي يختاره أو تختاره من يتابعنا. الدور القيادي لأفراد الأمة هو موضوعنا، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مرحبا يا فضيلة الدكتور، نبدأ على بركة الله.
حياكم الله.
دكتور، دائما ونحن نتحدث عن الدور القيادي نعترف ونقول بأن الأمة لا ينقصها قيادات ولا قدرات، بل هناك من يتحدث أن في الأمة قيادات هربت من هذه الأمة إلى أمم أخرى. ما المشكلة ما دمنا نعترف أن عندنا طاقات وقدرات، ماذا ينقصنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين سيد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤمن في هذه الحياة دوره أن يعلم أنه لا إله إلا الله ويستغفر لذنبه ويعمل الصالحات، فهو إنما خلق لعبادة الله عز وجل. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هذا المنطلق يجب أن تلعب الأمة أفرادا وجماعات دورها الريادي، لأنها إنما خلقت لقيادة الحضارة في العالم كله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة منجبة ومعطاءه وخيره.
دور الأمة قيادة الناس.
نعم، قيادة كل أمم الأرض. والدليل ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وأخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، تشهدون على من سبقكم من الأمم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: إني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة. وجاء في حديث آخر في إسناده مقال أن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من المؤمنين من أهل أمة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فنعود أدراجنا على سؤالك. نعم، هناك هروب جماعي ومن خلال أفراد متعددين له أسباب ومؤثرات. أولا نحن،
يعني أنت تقول ما الأمة ما ينقصها قدرات،
لا ينقصها قدرات، إنما ينقصها فقط الفكر السليم. الفكر الناضج السليم. لدينا قدرات. لما غزت أمريكا العراق، أول ما أخذت واستولت عليه قدرات العلماء والعباقرة في العراق وهجرتهم. لدينا عقول ذات إبداع قوي مهاجرة إلى عالم غربي.
ماذا ينقصها؟
ينقصها شيئان: الإرادة لنفع الأمة والتعلق بذات الله عز وجل والبعد عن الماديات والنظرة الغربية، والشيء الثاني التضحية. إذا قيل له إنك
لكن هذه أنت الآن تلقي باللائمة على هؤلاء الأفراد، إرادة عندهم وتضحية أيضا عندهم.
أي نعم عندهم. وكذلك لائمة على المعتدين. لا ننسى أن المعتدين عندما اعتدوا على بلاد المسلمين في كل القرون أنهم هجروا العقول والأدمغة الناضجة القوية.
أتدري أن أنت تدخل مثلا الحكومات والأنظمة في
لا لا أتكلم عن
لأنهم
حكومات كحكومات ولا عن الأنظمة كأنظمة، لأنهم ليسوا أفراد بذواتهم. هؤلاء يعملون كتكتلات جماعية. أنا لا علاقة، أنا أتكلم عن الأفراد من منطلق أن العنوان محدود وهو الدور القيادي لأفراد الأمة. أما إذا شئت أن نتكلم عن الحكومات والدول فلك ذلك.
أنت تقول بأن يعني ترجع الموضوع إلى سببين.
نعم.
الإرادة والتضحية. وكلاهما على الأفراد.
على الأفراد.
طيب هذه العقول لم تخدم من قبل الأنظمة أيضا. لم يتح لها المجال من قبل الأنظمة.
هذا
في الغرب لا يوجد إرادة وتضحية ولا هم مثل
لا في الغرب يوجد إرادة ويوجد تضحية ويوجد عندهم مع الأسف الشديد تعلق بأوطانهم.
طيب وإحنا؟
فمثلا عندنا المفكر الطيار العبقري الذي يصنع، يقال عندنا لك راتب 50,000 مثلا.
هذا إذا كان غربي.
50,000 دولار. بغض أفرض أنه من أبناء البلد.
طيب.
هناك 300,000 دولار. لاحظ معي، ويعطى منزل ويعطى إمكانيات ويعطى لأولادي خصائص معينة. إذن يعني مع الأسف الشديد أنا لا أريد أن أدخل في قضية الأنظمة المشبوهة. هناك أنظمة مشبوهة تسرق العقول والأدمغة. فإذا وجدوا عند إنسان إبداع قالوا تعال أنت مبدع ونحن سنختمك. يعني خذ مثلا في اليمن أحد الأشخاص كان يأخذ الأول على المدارس في القسم العلمي متخصص، جاء الرافضة وأخذوه وجعلوه متفرغا في قم وأعطوه أمكانيات هائلة، فكون له مع الأسف دعوة في اليمن. إذن نحن الحقيقة الأفراد مسؤولون مسؤولية كاملة. يجب أولا أن يرتبطوا بالله عز وجل، يعرفوا أن أوطانهم أولى بخيراتهم من غيرهم. أن يكون هناك تضحية. أنا إذا أعطيت مثلا في بريدة 5,000 ريال راتب، وأعطيت في لندن 50,000 ريال راتب.
خلنا في الرياض العاصمة، لا تروح بريدة.
لا ما هي مشكلة، يعني قد يقال 5,000 صغيرة على العاصمة. يعني أنا سأعمل في بريدة لأنني أريد أهلي وداري وبلادي. ماشي. لكن إذا كنت والعياذ بالله ليس عندي تضحية ولا عندي قوة إرادة، سأضعف أمام المغريات المادية وسأنطلق إلى لندن، وبالتالي سيحسب إبداعي للغرب ولأعداء الملة. الآن المفاعل النووي، أتدري من أبوه؟
أبوه من؟
الهند.
أيوة.
من المخترع؟
أيوة.
أحد المسلمين هناك. وهذا من عمالقة القنبلة النووية، من عمالقة الإبداع. في العراق أيضا علماء نوويون من العمالقة أخذوا. لماذا أخذوا؟ إما أنهم أخذوا بفعل الحرب الظالمة الغاشمة التي قامت بها الآلة الأمريكية المغتصبة، وإما أنهم أخذوا بفعل الإغراءات المادية التي وجدوها هناك ولم يجدوها مع الأسف في ديارهم.
يعني
فعندنا هجرة العقول والأدمغة خطر يتهدد الإبداع الإسلامي.
جميل. يعني أنت بداية تقول لا ينقصنا طاقات ولا قدرات
ولا حتى أموال،
عندنا أزمة يعني تقول تتمثل في هذين الأمرين. معناها أنك مع كثير من الإخوة الذين كتبوا في المنتدى، منهم من يقول بأن نعيش أزمة هروب الأفراد من المسؤولية بسبب بسيط وهو خوفنا من تحمل المسؤولية التي يراها كثير منا عبء عليه. معهم؟
أنا معهم لأمرين. نحن بلد العالم الإسلامي، بلد قد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال والله ما الفقر أخشى عليكم. لا يمكن أن تكون بلادنا الإسلامية فقيرة ويترقد على ثروات هائلة. اليهود والنصارى يقرؤون في التوراة والإنجيل أن بلاد العرب تفيض لبنا وعسلا وخيرات كثيرة، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا وأنهارا كما كانت. إذن نحن أمام خير عظيم مقبل على أمتنا الإسلامية، فما هو عذرنا؟ طيب. عندنا أيضا إمكانيات، عندنا إبداع، عندنا المواد. أتدري أنهم يسرقون من الجزيرة العربية كثيرا من مكونات القنابل النووية وغيرها؟
كيف؟
إذن عندنا الإبداع
وعندنا المادة،
وعندنا الطاقات، لكن عندنا نقص في الإرادة والرجولة عند كثير من أفراد المجتمع.
هل أنت الآن تدعوني دكتور أن يعني ألتمس سمات القيادة الناجحة؟ إذا كنا نقول بأن اللائمة لهذين السببين، خلينا نأخذ أبرز سمات القيادة الناجحة حتى نشخص بها هذا النقص الذي تعيشه أو يعيشه بعض الأفراد.
لعلي هنا أقف على أمر مهم جدا وأستسقي منه وأستمطر منه سمات القيادة الناجحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى مكة كان حدث الهجرة جامعة إدارية، وكان فيها علم أصول الإدارة والقيادة لجميع جامعات العالم في كل أنحائها. أنا أتحدى جامعات العالم الإدارية الآن أن تخرج في قوانينها القيادية عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا نتأمل أولا وقبل كل شيء ما هي مكونات القيادة لدى الإنسان. أولا أنا طبعا ترى أتكلم عن المسلم،
إيه طبعا
خلي بالك لا يظن ظان أن يتكلم عن الفرد غير المسلم. أولا العلم، والعلم نعني به العلم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، لأن هذا العلم يورث أهمية لقيمة العلم الدنيوي فلا يفرط فيه. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك
كأنك
تموت غدا. قال سبحانه ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن عندنا أولا العلم، ثانيا العمل به، لأن العمل بالعلم هو ثمرته الحقيقية. فإذا تعلم الإنسان أي علوم على وجه الأرض ثم استعمل فكرا سليما هداه هذا العلم الأصيل مع النية الصادقة والإخلاص والإقبال على الله إلى نتائج عملاقة جدا.
طيب.
بعد ذلك نأتي إلى قضية الدعوة إليه. يا أخي إذا تعلمت وعملت فلا تكن أنانيا متحجرا، ادعو إلى ما تعلمت وعلمت. لماذا؟ لأنك قد تدعو بقولك ألا تعلم أن كثيرا من البلدان العالمية انتقل إليها الإسلام بسبب التجار المسلمين بأخلاقهم؟ ما كانوا عوام، لكن كانوا يأتون ويتاجرون ويعملون بالتجارة ويدعون إلى الله عز وجل من خلال أخلاقياتهم وصدقهم وأمانتهم والعمل به.
جميل.
الدعوة إليه، قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى أن تعمل طاقتها في العلم والعمل به والدعوة إليه. الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما تنال الإمامة بالصبر. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة بما صبروا وكانوا يدعون إلى الخير. إذن عندنا مهم جدا الصبر بكل أنواعه، دلت عليه السورة الكريمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك الثبات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد ثبتوا،
يعني هذه دعوة أفراد أيضا.
أي نعم، هذه دعوة
أفراد ينبغي أن تنطلق من الأفراد.
أي نعم. وخبيب بن عدي لما قدم للصلب لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له: أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: والله ما أحب أني في أهلي وأن محمدا تصيبه شوكة. إذن هذا هو قمة يعني الثبات على دين الله عز وجل. المهاجرون ثبتوا لما أخرجوا من ديارهم وأموالهم ونزع منهم أولادهم ونزعت من بعضهم زوجاتهم، ثبتوا وصبروا على طاعة الله عز وجل. الإيثار، ويمثل هذا الإيثار أبو بكر رضي الله عنه والأنصار. أبو بكر خرج، يقول عمر بن الخطاب: خرجت ذات مرة، وأنا أتحدث هنا عن أبي بكر بصفته فردا من الأمة، يقول: خرجت ذات مرة بنصف مالي فقلت: أسبق اليوم أبا بكر إن كنت سابقه يوما ما. فجاء أبو بكر بمال كثير، فقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني ما أبقى شيء، إيثار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر
رضي الله عنه. طيب،
والأنصار لما قدم المهاجرون إليهم، كان أحدهم يقول لصاحبه الأنصاري، يقول للمهاجر: يا أخي انظر، كما قال لعبد الرحمن بن عوف: انظر أي زوجتي تعجبك أطلقها، وانظر أي قسمي بيتي تريد أخليه لك. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، ولكن دلني على السوق. فصارت معجزة من المعجزات لعبد الرحمن بن عوف، حتى لو تاجر بتراب لكسب، لأن قضية الإيثار تبودلت من الطرفين. والله تعالى يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.
طيب، كيف يمكن نطبق هذه الأدوار القيادية على بعض المعاني؟ خلينا نأخذ معنى من المعاني. مثلا الآن الدور القيادي الذي يقوم به أفراد عن طريق شبكة الإنترنت.
أيوة.
تعلموا، عملوا، صبروا، بذلوا، ساعدوا، عاشوا هذا الهم لأمتهم. كيف يمكن لو تكرم؟
يمكن أن لا يمل الإنسان. قد يخاطب، يعني مثلا إنسان يجلس عند الإنترنت للهو والعياذ بالله والفساد ساعات ولا يبالي، لكن لو جلس يوجه، يأمر بالمعروف، يتصل بالعلماء، يدعو إلى الله عز وجل، يمل، يأتيه الشيطان. إذن نحن هنا نحتاج إلى الثبات. هذا العمل يجب هو أن يستشعر أنه جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله كما تعرف خمسة أنواع، وهناك جهاد الطلب، وهذا لم ترقى إليه الأمة بعد، لأن النصر قد يبقي لأن الأمة غير مؤهلة للنصر. وهناك جهاد الدفاع، وهذا الذي ابتليت به الأمة وهو حال الأمة، وهذا من جهاد الدفاع، فإنه يدافع عن دينه، يدافع عن الإسلام، يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والجهاد كما تعرف يكون بالمال، ويكون بالنفس، ويكون بالبدن، ويكون بكل هذه الثلاثة جميعا. إذن هذا الذي أمام شبكة الشبكة العنكبوتية أو ما نسميه الأنترنت، إذا احتسب الأجر وتعلم أن هذا أنه الآن يمارس قضية دعوة، أنه يقوم الآن بدور النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هذه من مقومات القيادة. إذا استشعر هذا فإنه بإذن الله تعالى ينجح نجاحا باهرا متحققا بإذن الله.
طيب، يعني أنا لاحظت وأنت تتحدث، وكثير من الذين يتحدثون في مثل هذه القضايا يربطون الأحداث التاريخية بالوقائع المعاصرة. هل أنتم يعني مقتنعون خلنا نقول بين قوسين فلسفة التاريخ يعيد نفسه عندما تتحدثون عن هذه القضية؟ لأن هذا سؤال يثار ترى كثيرا.
صحيح. نحن نقول: أي أمة لا تاريخ لها فهي أمة تعيش في الضياع. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضاربة أعماقها في التاريخ، واستقراء التاريخ يمكن أن يقدم لنا أسوة حسنة إذا استقرأت التاريخ ولاحظت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاهد تهز الجبال وليس الأفراد. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه يأتي قيصر ملك الروم في زمنه يقول ائتوني بواحد من أسار المسلمين أشوف إيش هذا الدين الجديد، إيش عنده من يمارس الآن دورا قياديا يستشرق ويستشرف المؤمنون شمسه المشرقة ويتعاطون مع تفاعلاته المباركة. فيأتي عبد الله بن حذافة السامي إلى هرقل إلى قيصر، يقول له قيصر إيش رأيك تتنصر وأعطيك من الأموال كيت وكيت؟ يقول لا يمكن، أنا مؤمن بالله عز وجل. يقول لا، أنا أشركك في ملكي أجعلك ملكا معي. يقول لا يمكن. يقول إذن أقتلك، افعل ما تريد. يأتي باثنين من المسلمين من أسار المسلمين أمام عبد الله بن حذافة ويطبخهم في قدر مليئة بالزيت، فيرى عبد الله بن حذافة العظام تلمع ويساق عبد الله ليفعل به كما يفعل بهم، فتدمع عيناه فيفرح قيصر. جنود البلاط القيصري فيردونه إلى قيصر، يقولون بكى، فرح قيصر لعله بكى خوفا أو رعبا. ما يبكيك يا أيها المسلم؟ قال أبكي أتمنى أن لي عدة أنفس بعدد شعري تعاد وتقتل هذه القتلة في سبيل الله، هذا الذي يبكاني. إذن قمة التاريخ ينطق، تاريخ يترجم حياة هؤلاء الذين يسعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض ويحققون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيرده إلى هذه الدرجة ويمتاز أيضا، ثم يقول قبل رأسي وأطلقك. خلاص ما في فائدة، يعني لاحظ أنه ما يمكن حتى يريد أن يهينه ليحرمه الشهادة وهو يعلم أنه يتألم لحرمانه من الشهادة. قالوا قبل رأسك لا، وتطلق رأسي لا، لكن تطلق أسارى جميع المسلمين نعم أنا حاضر.
الله الله الله.
قال والله يطلقه، فقبل رأسه. فلما انطلق هو والأسراء
إلى
جميعا إلى عمر، قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم
أن يقبل
رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أول من يفعل ذلك فقبله. إذن استقراء التاريخ عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شريد طريد، ما معه إلا أبو بكر والدليل عبد الله بن أريقط دليلا إلى المدينة، يقول لسراقة بن مالك وقد ساخت فرس قوائم وأراد سراقة منه العهد، قال إني لا أعلم أن دينك سينتصر فأعطني كتابا، فأمر أبو بكر أن يكتب له بعظم كتاب. قال له كيف بك يا سرانقة إذا لبست سواري كسرى؟ قال كسرى بن هرمز، يعني معقولة؟ قال كسرى بن هرمز. فلبس سراقة في عهد عمر لما فتحت ديار الشام، لبس سواري كسرى وجبته مصداقا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمة تاريخ، ولهذا الذي ليس له تاريخ ليس له وجود. نحن أمة ورثنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هو أبيكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ورثنا نوح عليه الصلاة والسلام، ورثنا آدم، ورثنا جميع الأنبياء إلى عيسى الذي يقول مبشرا برسول يأتي
من بعد
اسمه أحمد. فتاريخهم الناصع هو تاريخ لنا، ولهذا في القواعد الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. فنحن أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل أولاد علات، أمة متكاملة في تاريخها. ولهذا يا أخي وأنا أنظر إلى نظراتك تطالبني بالانقطاع عن الحديث ولا تثريب عليك فسأنجر بعد قليل، لكن أقول إن استقراء التاريخ عندما ننظر إلى نساء أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين تسعى وتأتي بالحليب وتأتي بالخدمة لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم وتعمي الأثر وتدافع عنهما حتى يأتي جدها فتغطي كوما من الحصى وتقول له ترك لنا أبونا أبو بكر مالا وفيرا لتطيب نفسه. إذن تاريخنا معجزة وهو يصنع الإعجاز، والتاريخ ممكن أن يعيد نفسه لأن سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا.
فضيلة الدكتور، وأنت تتحدث عن هذا الموضوع خصوصا قبل قليل سمات القيادة الناجحة،
ليس بعد، لم أنهي بعد الكلام عن السمات، لأن
طيب الحديث عن سمات القيادة الناجحة، هل تختلف رؤى الناس في القيادات الناجحة؟ هل أنت عندك سمات تختلف عن سمات غيرك؟
نعم
تختلف الرؤى.
نعم تختلف. يعني خلنا نعطيك مثال مضحك. يرون الممثل الناجح قيادي الذي يتعرى ويخالط النساء ويعاقر الخمر علنا، يرونه ناجحا، هذا مقياس
عندهم.
إبليسي شيطاني عندهم. لكن نحن المؤمنون بالله واليوم الآخر لنا مقاييس، إذن مقاييس نجاح القيادة في الإسلام
تختلف
غير مقاييس.
طيب. أنت ستتحدث عن بقية،
لكنها قد تجتمع في بعض الأطر.
طيب. خلني أخذ اتصالات إذا سمحت لي، ثم أعود لاستكمال السمات معك. معي مجموعة اتصالات، أبدأ بالأستاذ مصعب خالد من السعودية. أستاذ مصعب مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا مداخلتي عن الإعلام.
تفضل.
يعني الإعلام الطربي أو الفني أو ما يمكن يعني نسميه الشهواني إلى حد كبير يعني.
طيب.
هذا الإعلام يساهم في يعني أمراض الأمة وذلتها، فمن الدور القيادي للشعوب أو الأفراد إصلاح هذا الإعلام.
طيب.
عبر مناصحة أربابه ودعوتهم يعني إلى الله سبحانه، وإذا يعني زي ما يقولون ركبوا رؤوسهم مقاطعة القنوات هذه حتى تعلم أنه الشعوب لا تسير في فلك الفساد والانحلال اللي هم يعني يسوقون له يعني يروجون له.
نعم.
تحذير الناس من القنوات، تحذير الناس من دور المعاصي اللي تنتشر بالقنوات يعني أضعاف الأمة، أضعاف النش. نعم. ممكن نقول يعني
واضحة
جميع القضايا.
طيب.
الإشغال بالدنيا، الفساد والملهيات
واضحة
بشكل كبير.
واضحة يعني الصورة يا أستاذ مصعب. أستاذ مصعب واضحة هذه النقطة. في نقطة ثانية؟
أبد.
شكرا للأستاذ مصعب خالد من الرياض. الأستاذ أبو ياسر من المدينة، تفضل. أبو ياسر من المدينة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله بالخير.
مرحبا، تفضل.
حياك الله الشيخ إبراهيم.
حياك الله أخي الكريم.
أقول حفظك الله، بما أن الموضوع هو الدور القيادي لأفراد الأمة، نأخذ موضوع أو مثال حي وهو الاحتساب، نموذج. ما هو دور الأفراد في الاحتساب؟ أعني بذلك الاحتساب في على محاضن التربية كالجامعات ونحوها، الاحتساب على الإعلام، الاحتساب على المراكز التجارية، يعني باختصار الاحتساب على الميادين العامة التي استشرت في مجتمعات المسلمين عامة، والناس في واقعهم يعرفون فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم لا يعرفونه واقعا عمليا في الميدان.
ماشي.
بمعنى أنه لماذا لا تكون هناك محاضن مؤسسية تشرف عليها جهات رسمية حتى يكون للاحتساب قوته وظهوره؟
طيب أبو ياسر.
نعم.
أبو ياسر شكرا. الحقيقة نحن نريد أن نطبق الأدوار القيادية فقط على موضوعنا وهو موضوع غزة، كما لاحظت في الاستفتاء يمكن أنت دخلت ولم تنتبه للسؤال. أشكر الأستاذ أبو ياسر. معي سعادة المهندس فهد المبارك أيضا من الرياض. مرحبا أستاذ فهد، أهلا وسهلا بك. المهندس فهد المبارك مرحبا.
اهلا، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا استاذ.
جزاك الله بخير يا ابو ياسر.
خيرات والمسرات.
احييك واحيي ضيفك الكريم الشيخ ابراهيم الخضيري.
اهلا وسهلا.
واذا اذنتم لي مداخله ايضا حول اليه مساعده اخواننا الاشقاء في غزه.
جيد. نعم.
وهذا الموضوع الذي يشغل بال المسلمين اليوم.
صحيح.
وارتباطه بموضوع الحلقه.
نعم.
الحقيقه انه من قد يكون من المبادرات الفرديه مبادره تقديم المقترحات، فتأذنون لي بهذا؟
تفضل.
يعني خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أعلن عن تخصيص مليار دولار لأهلنا في غزة، وهذا ولله الحمد حلقة من حلقات المواقف النبيلة للقيادة السعودية.
نعم.
هذا المبلغ يمثل نسبة كبيرة من الصندوق المخصص لمشاريع الإعمار في غزة. الذي يقترح في هذا الشأن لو خصص مليار دولار من هذا الصندوق يوزع مباشرة نقدا لجميع الأسر في أرض غزة، لكل أسرة مثلا 300 دولار شهريا ولمدة 10 أشهر. هذا يعني وجود قوة شرائية داخل غزة تزيد شهريا بمقدار 100 مليون دولار.
نعم.
هذه القوة الشرائية كفيلة بتحريك الاقتصاد، دوران المال، توفر الوظائف ونمو الناتج القومي.
نعم.
ويصبح هؤلاء المرابطون الشرفاء بكرامتهم يشترون غذاءهم وكساءهم وما يحتاجون إليه بعد أن يوزع عليهم بالعدل والسوية. فالمال هو اليد العليا وهم يستحقون أن تكون يدهم عليا. وجود الأموال في أيديهم تجبر التجار في مختلف الدول المجاورة إلى سوق البضاعة لهم وتضغط في اتجاه فتح المعابر.
صحيح.
وليس صحيح أن هذا يحدث تضخما لوفرة النقد وقلة البضاعة، بل وجود النقد وخاصة من العملة الصعبة يوفر البضاعة ويجعلها في متناول الجميع. وأذكر بهذا الخصوص أنه لما حدث الزلزال في باكستان قبل حوالي 3 أعوام وبمبادرة كريمة من سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز وزع نقدا على عدد من أسر الضحايا والأرامل والأيتام مبلغ 100,000 روبية لكل أسرة، كانت من أفضل المبادرات العاجلة، جعلها الله في ميزان حسناته. أجزم أن 300,000 أسرة عند استلامها لهذه الأموال ستلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الإنسانية الدليلة، وسيشعر كل فرد من أفرادها مباشرة بآثار الدعم المعلن. وإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. هذا ما لدي.
أستاذ مهندس فهد لو سمحت، هل هناك آلية مقترحة؟ يعني هل يمكن أن تكتب آلية مقترحة؟
والله الحقيقة إذا وجدت يعني
الفكرة المبادرة
في هذا فسيكون فالآلية سهلة بمشيئة الله تعالى.
جميل. إذن هذه أو هذا مقترح من المهندس فهد المبارك، ولعلها تجد صدى، وهو وعد بكتابة آلية لإكمال هذا المقترح. أيها الإخوة والأخوات، ما زال الحديث عن الدور القيادي لأفراد الأمة، فاصل قصير ثم نواصل مسيرتنا بعده بإذن الله، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. الدور القيادي لأفراد الأمة هو موضوع ساعة حوار، ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري، قاضي التمييز بالرياض. سؤال الاستفتاء لتذكير الإخوة والأخوات به خلال هذه الحلقة يقول: أفضل طرق العمل الفردي في نظرك، ونحن نطبق هذا على قضية غزة كما ذكرنا في بداية الحلقة: 1 المقاطعة، 2 التواصل الإعلامي بكل صوره، 3 الدعم المالي، 4 صلاح الفرد وإصلاح من حوله. جوال التصويت 009-665-30-2500. كانت نتيجة التصويت التي وصلت حتى هذه اللحظات تقول: نتيجة التصويت نؤجلها، نؤجل نتيجة التصويت قليلا. طيب، ضد الدكتور قبل الفاصل كان مجموعة اتصالات. الأستاذ مصعب خالد يقول إنه لابد أن يكون هناك دور فردي ضد الإعلام الشهواني الذي يساهم في أمراض الأمة، في تخذيلها، في ذلتها. من الدور القيادي إصلاح هذا الإعلام.
لا شك أن الإعلام هو لسان العصر الحاضر، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الإعلام بدأ يسير بعضه أو قليل منه في الاتجاه الصحيح. يعني عام 1496 هجرية 1396 هجرية حضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والأمير أحمد بن عبد العزيز وخالد بن فهد بن خالد بصفته وكيل وزارة التربية آنذاك في ندوة بكلية الشريعة حول الإعلام ودوره في خدمة الأمة. فكان من إبداعات سماحة الشيخ، والشيخ يرى أن التصوير محرم سواء تصوير تلفزيوني أو بأنواعه.
طيب.
كان من إبداعاته أن اقترح إنشاء تلفزيون إسلامي، فجئناه من الغد: شيخنا أنت تقول أن التلفزيون الصور فيه محرمة وكذا وأنت اقترحت. قال: نعم، لمزاحمة الباطل ولوجود الضرورة، فلا بد من أن يوجد تلفزيون إسلامي. هذا الكلام عام 1396 هجرية. لو تبنى فرد واحد في عالمنا الإسلامي آنذاك تلك الفكرة وأخرجها لحيز الوجود لخدمت خدمة عظيمة. الآن في أحداث غزة كان اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة ينقلون من خلال الشبكة العنكبوتية صور الصواريخ البدائية التي تضرب بعض المدن عندهم، ويرونها الناس يقولون هذا فساد غزة
الفلسطينيين حماس
غزة. على فكرة أنتم تقولون حماس، أنا أقول يا أخوان
غزة.
النصر والجهاد كله لأهل غزة، صغيرهم قبل كبيرهم.
هذا ذكرناه،
لا نجعل الجهة لجهة وفرد. أنا أختلف معك في هذا.
لا احنا ذكرنا هذا في حلقة سابقة.
ممتاز. طيب. إذن العتب علي أني
ما تابعت
التلفزة. طيب، الإعلام بعض الشباب في أمريكا وفي أوروبا قاموا ودخلوا الشبكة العنكبوتية. لما دخلوا الشبكة العنكبوتية استفادوا من القنوات الإسلامية فأدخلوا أفلام للاعتداء الغاشم على أهلنا في غزة، فأثرت أيما تأثير في تكوين الرأي العام العالمي لدى الشعوب. الآن الشعوب في العالم كله ومنها الشعب الأمريكي، وإذا أراد الشعب الأمريكي أن يكون مقبولا فعليه أن يتحرر من رق الصهيونية العالمية. لما دخلت عليهم تلك الصور عبر أفراد شباب غر، شباب يعني في بداية أعمارهم صحيح. طيبين، أدخلوا هذه من خلال الشبكة العنكبوتية أثرت. إذن الإعلام له دور قيادي في نقل الصورة. أنا أتمنى أيضا أن تخزن هذه الصور وأن تدبلج وأن توثق وأن تخرج للناس على شكل دروس مؤصلة. هنا الإعلام يمارس دوره في التثقيف، كيف نفعل في الموتى، كيف نعاملهم، كيف نوجههم، كيف عند لحظات الاحتضار كيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع الموجودين. كل هذه أحكام يعني حصلت أحكام فقهية عبارة عن مدرسة. لا يمكن أن يقوم بهذه الأحكام بشكل متجرد ومتحرر إلا الأفراد.
جميل.
فإذا خلصت للبحث العلمي وقدمت على طاولة أهل العلم نظر فيها بتجرد.
إذن مصعب، إذن أنت معه في أن هناك أدوار فردية ينبغي أن يقوم بها الأفراد ومهمة
ضرورة.
جدا
أي نعم.
طيب
يأتي عندنا أخونا المهندس
أخونا فهد المبارك يقول آلية مساعدة إخواننا في غزة، يتكلم عنها المليار التي دفعتها المملكة لغزة، لو خصص من هذا المليار يقول مبلغ 300 دولار مثلا يوزع شهريا لكل أسرة سيكون لها أثر وزيادة في القوة الشرائية.
أنا عندي يعني اعتقاد أنه إن شاء الله بالنسبة للمساعدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لها آلية بإذن الله بإذن الله بإذن الله وأؤمل وأسأل الله التوفيق، ستكون آلية تحمد عقباها. لكن أيضا نريد أن نمتد إلى غيرنا. فرأي الأستاذ فهد المبارك جميل جدا أن يكون هناك إنفاق مالي يزيد القوة الشرائية ويفتح المعابر جبرا. أيضا نحتاج إلى أن يكون، وأنا أقترح على خادم الحرمين الشريفين وفقه الله من خلال هذا المنبر الإعلامي الرائد، أنا أقترح أنه المليار تقسم إلى أقسام، قسم على ما رأى أخي فهد المبارك وقسم يجعل أوقاف عبارة عن شقق ودكاكين في الأسفل. الشقق هذه يسكن فيها الأرامل والأطفال واليتامى، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: الساعي على اليتيم والأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، هكذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه. إذن نحن نقول يا خادم البيتين الكريمين، يا خادم الحرمين الشريفين، يا رائد قبلة المسلمين، نسائلك بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونتمنى منك ونرجوك أن يكون هذا المبلغ الضخم الذي لم تسبق ولن تسبق إليه، وهو مليار دولار 1,000,000,000، هذا المبلغ نتمنى أن يكون منه مساجد وأوقاف وبيوت للأرامل واليتامى والمساكين. وأعتقد جازما أن هذه الأمنية ستكون على بساط
البحث
ستحتل مساحة. أيضا ينبغي هنا أن يتولاه أبناؤنا السعوديون. لماذا لا يكون للسعوديين بصمات وتواجد دعوي؟ وأنا أذكر موقف رائع جدا.
اسمح لي بعلق الموقف للإخوة والأخوات مع اتصال فقط ما ودي يطيل.
طيب.
خصوصا أنك دعوت إلى أن يكون للسعوديين دور، نحن بحاجة إلى أن ننتظر بعض هذه الأدوار في اتصالات قادمة إن شاء الله. معي المهندس مروان المريسي، مرحبا بك يا مهندس مروان.
السلام عليكم سهل.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
حياك الله، أحييك وأحيي بيتك الكريم.
الله يحييك. نحن الحقيقة قمنا بجولة معك من خلال عدد من المواقع، رصدت لنا الأدوار الفردية التي قام بها مجموعة من، أنا أقول فردية قيادية قام بها مجموعة من أفراد هذه الأمة في نصرة القضية، ليتك تطلعنا عليها لو تكرمت.
سيد الكريم، خلنا على عجلة قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، دعني أسرد لك بعض الإحصائيات السريعة التي طالعتنا بها وكالة الأنباء الفرنسية البارحة يوم السبت 24 يناير. تقول أن رواد الإنترنت الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة بلغوا 1 مليار شخص في ديسمبر المنصرم. 180 مليون منهم من الصين، 163 الولايات المتحدة، 60 مليون من اليابان، 37 ألمانيا بريطانيا، 34 فرنسا، 32 الهند، 29 روسيا، ثم البرازيل وكوريا الجنوبية 27، ثم 22 كندا، ثم 21 إيطاليا. يسمح لي 10 ثواني فقط أقول 777 مليونا في ديسمبر زاروا جوجل بمواقعه مع يوتيوب، 647 مليونا زاروا مايكروسوفت بخدمات MSN وهوتميل، 526 زاروا ياهو وأيضا موقع فليكر التابع له والخاص بالصور. عندنا 273 مليونا زاروا ويكيبيديا. الآن استعد لهذه القنبلة، تقول موقع فيسبوك شهد نموا في ديسمبر الماضي بنسبة 127%، وزار هذا الموقع 222 مليونا في شهر ديسمبر نفسه، أي بمعدل 7 ملايين زائر يوميا. ما الذي أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول أن موقع فيسبوك الآن أصبح يقود العالم. من كان يصدق أن شابا في 23 من العمر هو مارك زوكربيرج الذي أسس موقع فيسبوك أصبح يقود العالم، ليس الأمة الأمريكية فقط وإنما صحيح. أصبح يقود العالم عبر هذه القيادة التي نسميها القيادة الفردية للأمة.
صحيح.
مارك زوكربيرج في 23 استطاع أن يبني هذا الموقع عن طريق مواقع المصادر المفتوحة أو ما نسميها بالأوبن سورس، ومن ضمنها أيضا ويكيبيديا وكذلك مواقع مثل فليكر ويوتيوب، واستطاع أن يبني هذا الموقع ليصل رأس ماله إلى 15 مليار دولار في 3 سنوات تقريبا. أستطيع أن أقول بكل قوة بكل شدة أن الفرد اليوم استطاع أن يوصل رسالة سواء كانت نصية أو صورية أو فيديوية إلى العالم أجمع. نرى سوية الموقع ويكيبيديا الذي تستطيع من خلاله أن توصل رسالة نصية، ويكيبيديا طبعا موسوعة عالمية يستطيع أي فرد فيها أن يحرر أن يضيف أن يعدل، فتستطيع أن تضع سيرتك الذاتية، تستطيع أن توصل أي صورة أي رسالة نصية تريد أن توصلها للعالم أجمع.
لكن كيف كان حال أفراد الأمة في هذا الموقع بالذات أو في غيره؟ كيف رصدته؟ هل هو قوي؟
والله هو كان قوي جدا، يعني أستطيع أن أقول مثلا ويكيبيديا يعني حرص الجميع على أن يبين مثلا أن قطاع غزة هو قطاع تابع لفلسطين، لم يستطع أحد مثلا أن يحرر فيه أي معلومة أو يخطئها إلا وقام إخواننا الشباب بتعديلها والإصرار على أنه لا هذا قطاع يتبع فلسطين وهذا قطاع فيه مدنيين 1.5 مليون ومن هذا القبيل. على الإنترنت يا سيد الكريم وفي عصر الويب 2 لا فرق بيني وبين باراك أوباما إلا أن من يستطيع أن يجمع أو يجيش الكثير من النقرات هو الذي يغلب. دعني أسأل سؤال يا سيد الكريم لتتضح الفكرة أكثر عن طريق الإنترنت. لو سألنا سؤالا، ما هو الحدث الذي كان أكثر نقاشا في شهر يناير؟ ستكون الإجابة لدى الغالبية ربما أنه تنصيب باراك أوباما. والحقيقة أن يوتيوب يثبت أن هذه المعلومة خاطئة.
طيب.
فهذه الحادثة صارت في المركز الثاني، سبقتها حادثة هي ضرب الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعة للأونروا أو الأمم المتحدة في غزة. الدليل أنك لو ذهبت إلى يوتيوب وبحثت عن المقاطع الأكثر نقاشا لهذا الشهر this month، ستجد أن التقرير الذي وضعته قناة الجزيرة إنجليش على يوتيوب ناقشه أكثر من 66,000 شخص، أي وضعوا عليه تعليقاتهم، بينما الذين وضعوا تعليقاتهم على مقطع تنصيب باراك أوباما هم 33,000 فقط.
جميل.
فمن من هذا نستطيع أن نخلص إلى أن الإنترنت يمكن أن نستخدمها ونوظفها التوظيف الجيد لنصل إلى نتائج يعني نقوم بها بقيادة عن طريق الأفراد. أستطيع أن أضرب مثالا صغيرا جدا، موقع غزة توك. هذا موقع عبارة عن يعني شعاره اتخذ شعارا هو المقاومة الإلكترونية، وتبنى نظرية حيثما وجد الظلم. موقع غزة توك قام به شباب من الدوحة لا تتجاوز أعمارهم يمكن 25-26 سنة،
ما شاء الله.
استطاعوا أن يجمعوا فيه صور ونصوص ومقالات مثلا لروبرت فيسك المنصفين من العالم الغربي ومقاطع من يوتيوب تبين بشاعة الجرم الإسرائيلي، وهذا الموقع حظي بشعبية كبيرة حتى أن الإخوة في غزة توك الآن يسعون إلى أن يجعلوا هذا الموقع يعني مصدرا لأحداث غزة.
يا سلام.
سيدي الكريم، من كان يتوقع أن شابا بنغاليا، واعذرني على هالكلمة لأنه نحن يعني ما ودي أنا أصل إلى التحطيم، لكن نحن فالحين أنه نسخر من هؤلاء الأشخاص، بينما تثبت لنا الأحداث أن شابا هو جواد كريم بنغالي أسس تقنية اليوم لا يستطيع العالم في الإنترنت أن يستغني عنها، ألا وهي تقنية الـ SLV أو الفلاش فيديو، التي الآن من خلالها نستطيع أن نشاهد مقاطع يوتيوب بكل سهولة، بينما في السابق كان فقط ينبغي عليك أن تنزل المقطع بالكامل حتى ترى هذا المقطع.
جميل جميل. باقي شيء أستاذ مروان؟
أستاذ الكريم، أود أن أصوت للتواصل الإعلامي وليس بكل صوره، وأثني على الدكتور إبراهيم وأقف معه تماما في أنه من الواجب أن يعني القيادة تحتاج إلى فعلا علم، تحتاج إلى فكرة، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى إخلاص، ونحن كمسلمين يعني لن يبارك الله في عمل مبتور، لن يبارك الله في عمل ليس فيه إخلاص.
جميل.
بالنسبة للفكرة وهي يعني في درجة مهمة سيد الكريم، اليوم الناس لا تستطيع أن تعيش من غير جوجل، وناس كثيرون يقولون حياتي يعني بدون جوجل قد تصل إلى أن أقول حياتي بدون أكسجين.
وهي فكرة شخص.
ما أسمعك أستاذ.
أقول وهي فكرة شخص واحد أو شخص.
نعم هي فكرة شخص واحد الآن استطاعت هذه يعني هذا الموقع
صحيح.
أن يصبح بوابة إلى الإنترنت، حتى أن يعني لا يستطيع الإنسان أن يتخيل الإنترنت من غير جوجل.
جميل. الأستاذ مروان المريسي أشكرك شكرا جزيلا على هالإضافات. شكرا لك. أنا وقفتك عند قصة وسأمر على ما تفضل به الأستاذ، أكمل ما لديك.
ما لدي أولا أعلق على قضية مروان.
مروان احتاج إلى وقفة طويلة كأنك تمر عليها سريعا.
لا نحن عندنا مثلا يعني قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأخ الذي يشير إلى الاحتساب، وعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم وأقوى الأوعية. ولذلك كان الشيخ عبد الله الأنصاري يطالب الحكومة القطرية في وقتها أن تنشئ جهازا وتقتدي به في المملكة العربية السعودية التي تميزت بهذا. الذي أنشأ هذا الجهاز وبذل فيه جهدا وأسسه بالاتفاق مع الملك عبد العزيز رحمه الله هو الشيخ محمد بن إبراهيم غفر الله لنا وله. يبقى عندنا قضية الاحتساب، الاحتساب هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ننتقل بعد ذلك إلى قضية يعني العدل.
طيب تسمح لي بس
لا بد أن نتعامل مع الناس بالعدل لتتحقق الفكرة، يعني إذا جاءت الفكرة من إنسان ضعيف كما قال أخونا مروان بنغالي، لماذا لا نقبل أي فكرة تأتي ولا نحتقر أحد؟ يعني كانت قديما فكرة الخطة كما يقولون اسكت اصبط أو كذا، الآن يجب أن يكون هناك قبل التخطيط الدراسة متأنية لآراء المعنيين، لآراء الناس. طرح الآن قضية غزة تعتبر مدرسة، أنا أعتبر ما قاله أخي مروان لون من النصر
صحيح.
تحقق لنا نحن المسلمين. طيب. وفرصة رائعة من أروع الفرص
صحيح.
للغزو العلمي الإسلامي لجميع دول العالم.
إيش بتقول لشباب الدوحة اللي تكلم عنهم اللي أنشأوا موقع غزة يوب الآن يقول لك واحد من أهم وأعظم المواقع، مجموعة شباب ما تجاوز 25.
نعم أنا أقول
في الدوحة خلنا نشكرهم الحقيقة.
أولا نحييهم ولا أستغرب هذا عليهم، لأن شباب الدوحة أنا أعرفهم ومررت عندهم وألقيت عندهم عدة محاضرات ولي معهم لقاءات ودروس. يتفاعلون فعلا ويجمعون بين الأصالة والانفتاح.
يا سلام.
فهم ولله الحمد والمنة مخلصون ويعني مبدعون. يجب أيضا أن ندرك أنه قضية غزة لما دخلت في الانترنت ودخلنا في صراع معلوماتي على جميع دول العالم، الأفراد هم اليد العليا والطولة صحيح. في خدمة قضية غزة صدقني. المراسلون الـ الأفراد للقنوات الإسلامية هم الذين صنعوا الأمجاد إعلاميا وكونوا الرأي العام إعلاميا وجعلوا الناس ينظرون إيش معنى الميت شهيد, إيش معنى شهيد. بل نوكشت كلمة شهيد مع الأسف من بعض المستغربين عندنا, يقولون لا تقولون الميت شهيد, هؤلاء ما هم ليسوا بشهداء لأن أولئك قد غسلت أدمغتهم. ويقول آخرون الحرب ليست سياسية, ليست دينية, الحرب سياسية. بينما الأحبار والرهبان اليهود يفتون فتاوى يقولون اسحقوا الفلسطينيين ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا, لأن هذه نصوص التوراة.
طيب في جزئية أخرى شيخ أيضا ويمكن أنت عشتها لما جزاك الله خير زرنا المرضى, وهي كيف أثرت هذه الزيارة عليهم, كيف انتقلت هذه المشاعر إلى أهليهم, وكان هذا جزء من الأدوار الفردية اللي يقوم بها, يقولون كيف كان يجينا الناس ويزوروننا وهم لا يعرفوننا, هذا الدور الفردي البسيط.
هذا الدور ينمي ثلاثة أمور رئيسة. أولا تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم,
صلى عليه وسلم,
لأنه يقول من زار أخله في الله أرسل الله على مدرجته ملكا يخبره أن الملائكة تستغفر له, هل تزوره لنعمة تربها, هل من حاجة تريدها, فيقول لا, فيخبره أن الله جل وعلا قد غفره وأنه في خرفة الجنة حتى يرجع. فهي زيارة مريض قربة, هذا رقم واحد. رقم اثنين هي نصرة للمجاهدين الذين في غزة. إذا كان الإنسان يشعر أنه يتيم وقد مات له أب واحد وأم واحدة, فليعلم أن جميع من قال لا إله إلا الله آباء له وأمهات وإخوة وأخوات. فهذا الشعور المتنامي يورث فيه عزة
جميل.
وقوة. أيضا التذكير بالله, يعني عندما تزور المريض يسألك عن الصلاة, يسألك عن قراءة القرآن, يسألك عن أشياء معينة, يخاطبك بمشاعره الوجدانية. يا أخي أنا عاجز عن شكر الدولة الذي قال أننا أنا أشكر خادم الحرمين وأنا أدعو له. خادم الحرمين الشريفين ترتفع له الأكف في غزة وفي كل مكان في أرجاء الدنيا بسبب المليار وبسبب جهوده الدعوية وجهوده العملية. هذه أدوار فردية مطلوبة لكنها تصنع معجزات.
طيب شو رأيك نروح أنا وأنت للمستشفى كما ذهبنا؟
توكلنا على الله.
أشكرك الحقيقة على أول المبادرة بالزيارة والهدايا التي قدمتها للمرضى, جزاك الله خير.
هذا سنة وهذا عطاء.
وننتقل للتقرير. قمنا مع عدد من أصحاب الفضيلة والإخوة أيضا بزيارة عدد من الجرحى في مستشفى التخصصي, نطلعكم على هذا التقرير.
قام فريق برنامج ساعة حوار بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري قاضي التمييز بالرياض, والدكتور عبد الله الغفيلي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء, والشيخ بندر الفالح القاضي بديوان المظالم بالرياض. قاموا بزيارة لبعض الجرحى بالمستشفى التخصصي, وفور وصول الفريق كان في استقبالهم عدد من مسؤولي العلاقة العامة بالمستشفى, يتقدمهم الأستاذ فهد بن مجاد العتيبي منسق العلاقات العامة والإعلام.
بعد إجراء العملية وبعض الملاحظة والعلاج الطبيعي بدأ يتحرك, لا الحمد يتكلم. أول ما وصلنا كان في غيبوبة هامة,
كانت إصابة
في الرأس نعم, وكان في العناية مركز. الآن لله الحمد والمنة
متأسف. عملية هنا في المملكة.
وفي أثناء الزيارة قدم الدكتور إبراهيم الخضيري مجموعة من الهدايا للجرحى والمرافقين تحتوي على بعض كتبه وهدايا أخرى, وقد عبر الجرحى عن شكرهم وامتنانهم بهذه الزيارة.
أصحاب الفضيلة من القضاة جايين يزورونكم.
أهلا وسهلا.
من قضاة المحاكم.
المحاكم في المملكة.
يا ميت
الرسالة عليكم السلام.
مشاعر النصر.
الله يخليك.
والعزة دافعته عن الأمة.
الله يديمكم.
وقفكم الله. الشريف.
يا رب.
وهذه رفعة الدنيا والآخرة.
إن شاء الله إن شاء الله يا أخي.
والمصاب هذا إن شاء الله دافع لا عائق عن العمل للدين.
إن شاء الله يا حبيبي.
الله يرضى عليكم.
وهذا أمرنا في الدنيا والحياة.
الله يرضى عليك.
رسالة الإخواني أقدم لهم الشكر على هذا الثبات وعلى هذا الصبر الرائع الذي رفعوا به رؤوسنا ورفعوا به رؤوس الأمة أجمع, ونقول لهم مزيدا من الصمود ومزيدا من الثبات والتضحية بإذن الله, وأنتم الفائزون لأنكم يعني بإذن الله عز وجل تنالون الحسنى, إما النصر وإما الشهادة, وفي الكل الحالتين يعني هم الفائزون وهم الحمد لله عز وجل.
وفي نهاية الزيارة قام أعضاء البرنامج بالتبرع بالدم إسهاما في تقديم جزء من الواجب.
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. الدور القيادي لأفراد الأمة هو موضوع ساعة حوار. ضيفنا الدكتور إبراهيم بن صالح القضيري قاضي التمييز بالرياض. نذكر بالسؤال. سؤالنا يقول أيها الإخوة والأخوات: أفضل طرق العمل الفردي في نظرك طبعا لخدمة القضية: 1 المقاطعة، 2 التواصل الإعلامي بكل صوره، 3 الدعم المالي، 4 صلاح الفرد وإصلاح من حوله. هذا هو سؤالنا. سنأخذ النتيجة بعد قليل إن شاء الله. طيب فضيل الدكتور، ما زلنا الحديث عن سمات القيادة، كيف يمكن تطبيقها على الواقع. وسؤالي الحقيقة: هل الدوار الفردية كانت غائبة في غزة لما تحدثت عن هذه السمات؟ هل هي غائبة يا شيخ؟
لا يا أخي أبدا. الأدوار الفردية في غزة كانت تصنع التأريخ.
طيب،
يعني العمل الذي وجد في غزة كان دورا فرديا في الأصل. أنت تعرف أن حكومة عباس منعزلة تماما.
طيب،
وتعرف أيضا أن قادة الحكومة أيضا التابعة لحماس كانوا على ارتباط لكن كانوا مختفين، فكان للأدوار للأفراد بروز قوي جدا في صناعة التاريخ. كان هناك يعني تفاعل كبير من النساء، من الأطفال، من الرجال، كل على يعني ثغر. ولذلك عندما نتكامل في قضية يعني الرفق، عندما ننظر إلى الأطباء في المستشفيات نجد والله طفلة صغيرة تحمل أخاها الصغير بمنتهى الرفق، يعني صغيرة في العمر يمكن عمرها 7 سنوات تحمل طفل رضيع وبمنتهى الرفق تهدهده وتتعامل معه. إذن هي تصنع التاريخ هنا لأنها تؤدي دور طبي
مع أنهم في حالة
مع
حرب،
مع أنها في حالة رعب وخوف لكنها مطمئنة. كذلك أيضا الشجاعة، ضرب إخواننا في غزة شجاعة عليا، ذكرونا بحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، وبعلي بن أبي طالب، وبالعز بن عبد السلام، وبالأمير محمد بن سعود رحمه الله مؤسس هذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية غفر الله له. كل هؤلاء يعني أيضا من الميزات توظيف القدرات في خدمة الأمة. فأنت ترى إخواننا في غزة، الطبيب عمل، الصيدلاني عمل، الممرض عمل، الإمام إمام المسجد أخذ يذهب يمنة ويسرى يقرأ على المرضى، أدى دورا يزيد على دور الإمامة، دور التوجيه والنصح والإرشاد متفاعل في أولئك الأبطال. أيضا الشورى، ما كنت ترى أنه يعني كم عندهم من فصيل مختلفة، فصائل مختلفة، لكن لما بدأت الأحداث كانت الشورى هي المهيمنة، ولذلك كانوا كلمة واحدة وكأنهم فرد واحد، عملوا عملا جبارا في نبذ كل أنواع خلافاتهم، لأن الوقت ليس وقته. في الوقت الذي انعزل العلمانيون والملاحدة والخونة انعزلوا جانبا وولوا مدبرين ولم يعقبوا، فلفظهم التاريخ لفظ النوى، وصارت أحداث غزة عورة في جبين الدهر بالنسبة لهم، وفضيحة لا يمكن أن تخفى في أي مكان في العالم. لأنه عندنا جريمتان مركبتان: جريمة إغلاق المعابر وجريمة الخيانة للاستصدار وأكل وأموال المسلمين في غزة من قبل بعض الخونة. وكذلك 45,000 جاسوس لإسرائيل زرعوا في غزة لكنهم ولله الحمد لم يؤتوا ثمارهم وقد ولوا مدبرين. الابتكار، الإسلام دائما يدعو إلى الابتكار وإلى الإبداع،
وهذا شفنا كيف الابتكار في هال،
وهناك حقوق للمؤلف، حقوق للمبتكر،
صحيح،
كلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه كان أحق به. شوف لا ينطق عن الهوى،
الصلاة والسلام،
ما من سبق إلى ما لم يسبق إليه، لم يحدده في شيء. أنواع الابتكار كلها تأتي في سياق الإبداع الفردي لقيادة الأمة، كل الأمة، والثقة وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون لدى الفرد إذا عمل عمل هو مثل ما قال الله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون ويمتثلون للعمل ويرجون ويحسنون الظن بالله أنه لا يرد. ولهذا قال سعيد بن المسيب لما أخرج ليجلد: والله إن هذه لاقفية ما رأيتها منذ 40 عاما، كناية عن أن تكبيرة الإحرام لم تفته. إذن تأريخنا ناصع بالثقة بالله عز وجل، ناهيك عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال أصحابه الناطقة نطقا صريحا صحيحا بالثقة الكاملة بالله وعده. أبو بكر في حرب الردة لما قال له عمر أعد جيش أسامة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان جيش أسامة سيذهب إلى الشام، قال أعده، فقام غاضبا وأمسك بلحية عمر وقال والله لا أرد جيشا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير ولو قتلت ولو قطعت إربا رضي الله عنه. فكان هذا الصمود وكان هذا القرار القيادي من أروع القرارات. الحباب بن المنذر يصنع التاريخ الثقة بالله، يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الحرب والكيد والخديعة؟ قال بل هو الحرب والكيد والخديعة. قال لا، فلتتقدم ولنكون عند آخر بئر. فأقبل به، قبل بكلامه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا خليني
استعمال العقل والاطمئنان هي الذكر بس عشان أخلص طيب. بسرعة استعمال العقل يا إخوان ما أعظم نعمة العقل، ولذلك جاءت من الكليات تحريم العبث بالعقل، من الكليات التي تحافظ عليها يحافظ عليها الدين الإسلامي تحريم العقل، تحريم التلاعب به، تحريم الخمر، تحريم إهانة العقل. في العقل إذا ضاع الدية كاملة. هذا العقل الذي جعله الله تعالى ميزانا للخير والشر هو الذي من خلاله تنطلق الآفاق لتكوين القدرات والريادة والقيادة. انظر إلى امرأة في غزة أطفالها نصفهم مقتول وبين يديها طفل جريح وهي تقول أنا أنتظر بيتي في الجنة، من الذي دلها على ذلك؟ استعملت العقل، أدركت أن الحياة كلها ممر وأن الدار الآخرة خير للذين اتقوا.
طيب خليني أنتقل معلي، أنت عندك يمكن أكثر من سمة، لكن أنا عندي مجموعة من الأسئلة أيضا التي وردت من الإخوة والأخوات. كثير من الأخوات يسألنا عن دور المرأة، كأن الحديث كله عن الرجال، كأنكم تقولون بأن هناك أدوار قيادية للرجال. هل المرأة في ظل الرجل دائما أم لا؟
المرأة يا أخي ليست في ظل الرجل، بل هي الأم والبنت والأخت والزوجة، وفي كل خانة جعل لها الإسلام قيمة عالية. فهي أم لها ثلاثة حقوق، وهي زوجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي بنت من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وهي أخت تصنع البطولات وتصنع العزة والكرامة. ولذلك المرأة لها دور عظيم، وأبرز دور نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدوارها الإنجاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قد تعجب كيف يكون الإنجاب دور ريادي يا أخي.
أيوة.
قد تقول لي كيف يكون الإنجاب يا أخي الحمل وهذا مشكلة.
نعم.
والإنجاب مشكلة، كيف يكون
كيف دور ريادي؟ دور ريادي.
نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودودة الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والعلماء يقولون يصلى على المرأة يقف الإمام عند بطنها لأنه مصنع
الرجال.
البشرية مصنع البشرية، فهي التي تلد. وهذا هذه الولادة الإسلام يستبشر بالمولود ويفرح به ويعد له عدة كاملة لتبنيه وإنتاجه وإخراجه رائدا وقائدا. فالإسلام لا يتهاون بأي فرد.
طيب هل يمكن رسم دورها؟
نعم.
هل يمكن أن نرسم دورها في تربية القيادة أيضا؟ لا تكون فقط ولادة.
طبعا أنا أقول هذا كبداية للحديث، وإلا فهناك دور قيادي وهناك دور عسكري للمرأة ممكن أن تصنعه في التثبيت في مداواة الجرحى. بل إن إحدى الصحابيات رضي الله عنها دخلت المعركة وقاتلت متلثمة في غزوة مؤتك،
وهذا شاهدنا في غزة كثير من النساء اللواتي وقفنا مع الرجال، بل بعضهن كانت كما سمعنا قصة المرأة اللي قالت سأدخل وأستشهد مع بناتي وأبنائي الذين ماتوا داخل غزة.
هذا كله صحيح، لكن الله جل وعلا لم يكتب على المرأة القتل والقتال، ولذلك جعل الله المرأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التربية. ولهذا المكان الأعلى في كل العالم للمرأة هو بيتها، فبيتها جنتها. ولهذا في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أسرارا قيادية، أتحدى معظم الناس أن يستكشف هذه الأسرار كلها. طيب. قد يستكشف ثلاثة أرباعها نعم، لكن مستحيل نستكشفها كلها، لأن التاريخ بأيامه القادمة وأيامه الخالية صنع لنا
هذه
معجزات هذه القيادة في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
طيب أذكر الإخوة والأخوات بسؤالنا فيما تبقى من الوقت، أفضل طرق العمل الفردي في نظرك، واحد المقاطعة، اثنين التواصل الإعلامي بكل صوره، ثلاثة الدعم المالي، أربعة صلاح الفرد وإصلاح من حوله. جوالنا 00966 35 20 2500. نتيجة التصويت حتى هذه اللحظة من برنامجنا، نتيجة التصويت تقول أفضل طرق العمل الفردي في نظرك كما يلي: المقاطعة أخذت 18%، التواصل الإعلامي بكل صوره 7%، الدعم المالي 11%، صلاح الفرد وإصلاح من حوله 64%. أنت يا دكتور كنت معها الخيار.
أي نعم، أنا مع الفرد أينما دار.
نعم.
لأنه هو الأساس فعلا.
جميل.
هو الأساس فعلا. لكن دعني أقول أيضا بقي من مقومات المرأة استعمال العقل والطمأنينة إلى ذكر الله عز وجل وغرسه في الأولاد، تعليم الأولاد كيف يتعلقون بالله عز وجل. أول الأولاد أول ما يخرجون من مدرسة البيت،
صحيح،
وهي أخطر مدرسة. ولهذا يقول الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا طيب
الأعراق. فتبقى المرأة هي الحقيقة التي غزانا الأعداء من خلالها. ولهذا لما صارت المرأة وكما يقول العرب وراء كل عظيم امرأة، لما صارت المرأة مصنعا للدور القيادي لأفراد الأمة وكانت فردا من أفراد الأمة له صياغته في القرار وخطورته وصناعته، كان عندنا الأمر المهم العظيم جدا، وهو أن هذه الطمأنينة بذكر الله واستخدام العقل واستعماله هي التي تعول عليها المرأة بعد تعلمها لدين طيب. الله عز وجل وتوفر مقومات القيادة الفردية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها ونسبها، فاظهر بذات الدين
تربت
يداك، أي لصقت بالتراب، لأن ذات الدين هي التي تنجب لنا فردا أو أفرادا قياديين يقودون الأمة إلى عز الإسلام وصلاح المسلمين.
في علاقة بين الدور القيادي والأمني؟ تسمح لي أنا أنتظر نعم. إجابتك، بس فقط أمر مرورا سريعا للإخوة فقط الذين بعثوا لنا بمجموعة من الاقتراحات وما تبقى من الدقائق، مجموعة كبيرة من المقترحات التي وصلت سواء في المحور الإعلامي، إعداد وتوفير المواد الوثائقية، وتحدث الأستاذ مروان قبل قليل عنها، الفضائيات كيف يمكن أن تدعم، الاتصال بالقنوات العربية، دعم القنوات الأجنبية، الصحافة الحديث عنها، وصلنا مجموعة من مقترحات الإنترنت والجوال وكيف يمكن إنشاء جوالات خاصة لدعم القضية، الكتب والمطبوعات، أكثر من 20 مقترحا حيال هذا الموضوع، المعارض والمهرجانات والديوانيات. وبالمناسبة وصلني من الكويت ووصلني من الدوحة ووصلني أيضا من الإمارات إقامة مجموعة من الديوانيات والمهرجانات. شكرا للإخوة في هذه الدول الثلاثة الذين بعثوا. المحور الدعوي يعني استطعنا أن نرصد أكثر من 20 قضية، المحور الفكري وفيها مجموعة سأمر عليها سريعا، أذكر الإخوة أين سيجدونها بعد قليل، محور السياسي والعلاقات الدولية والمحاور القانونية، المقترحات اليسيرة اللي سميتها مقترحات الصغار بعث بها مجموعة من الأطفال مشكورين. من الطرافة وصلني من إحدى الشركات تقول بأنها ستنتج مناديل وستجعل في ملصقات المناديل أو في غلاف المناديل التذكير بهذه القضية والحث لنصرة إخواننا، ملصقات على الأجهزة. إحدى الأخوات مشكورة قامت بوضع ملصقات تقول سأوزعها لتوضع على الأجهزة مثل اللابتوب والشنط وغير ذلك. التعليم عن بعد، أحد الإخوة وضع مقترحا جيدا، التعليم عن بعد. هذه المقترحات ستكون في منتدى ساعة حوار في موضوع خاص بإذن الله، وهي من أفكاركم، وسنضيف عليها ما يصل تباعا وما أيضا تريدون إضافته من خلال التسجيل في منتدى ساعة حوار في رابط خاص. تفضل يا دكتور فيما تبقى تعليقك.
فيما تبقى أقول الدور الأمني دور منشود ومهم، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه قدمه على عبادة الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يستقر أمن. وإذ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قدمه على التوحيد، لأنه لا يمكن أن تكون هناك عبادة ولا استقرار ولا تطور ولا تقدم ولا أداء للدور العبادي مع الخوف الشديد الذي تزول معه العقول. وإخواننا في غزة الحقيقة مدرسة متكاملة. دقيقتان لا تكفي، ولكن أرجو من المخرج أن نأخذ من المساحة الإنتاجية.
طيب.
يعني الدور الأمني الحقيقة دور قيادي. إخواننا في غزة ضربوا أروع الأمثلة. فهناك يعني تكامل جدا، يعني أحداث السرقة، أحداث النهب، السلب لم نسمع بها أبدا. والسبب في هذا أن هناك تكامل أمني ودور أمني متكامل، تعاطفت القلوب، تآلفت القلوب
في بعض على ذكر الله. بعض الدول لما جاء الإعصار النهب والسرقات كثيرة.
أي نعم، بل أحداث العراق كما تعرف ماذا حصل.
صحيح.
إذن نحن أحوج ما نكون إلى معرفة قيمة رجل الأمن كفرد، وإعزازه وإعزاز دوره، ومعرفة قيادته، وهو يؤدي دورا قياديا فذا يصنع من خلاله التاريخ. أبناؤنا رجال الأمن ولله الحمد في هذه البلاد الطاهرة ماذا فعلوا وهم أفراد في قضية الحرم عام 1400 لما حصلت الفتنة؟ فادوا بأنفسهم حتى قتل كثير منهم وهم يفادون لابتغاء مرضات الله. تقدموا بخطط فردية نفع الله بها كثيرا، بذلوا جهود جبارة في حتى تطهرت الحرمين خلال أسبوعين.
طيب.
الحرم المكي طهره الله عز وجل خلال أسبوعين. رجال الأمن هم المحصلة في كل بلد للاستقرار الذي ينجم عنه التطور والتقدم والازدهار. ولهذا فهم في غزة ضربوا مثالا رائعا. أتعرف أن المدارس العسكرية الفرنسية تدرس سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التكتيكية العسكرية، تدرس ماذا فعل سلمان الفارسي ليصل إلى الدين الإسلامي، وماذا فعل في غزوة الخندق، تدرس آراء الحباب بن المنذر وعمير بن الحمام وغيره. ما هي الروح المعنوية العالية التي تمكنت من قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى جعلتهم يفادون؟ وغشوا عليهم في فيتنام، قالوا أنتم تدخلون من هذا الأرض وتخرجون إلى أرض ثانية سعيدة بعدما تموتون. وهذا من التلاعب في عقول الناس وأدمغتهم. لكن الإسلام الذي ينظر إلى الدار الآخرة على أنها خير مستقرا وأقوى مكيلة هو الذي يرسخ الأمن، لقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فينبغي أن نكون دائما في الأزمات وفي غير الأزمات رجال أمن، أن يكون للأفراد دور قيادي أمني لحماية الأمة كل الأمة.
نسأل الله ذلك. على كل
حال نسأل الله الجميع التوفيق.
آمين. نشكرك دكتور إبراهيم تحت الفرصة اللقاء بك، ونتمنى أن يكون لكل فرد قيادي في هذه الأمة بإذن الله. شكرا
لك. وأنا أشكركم وأعتذر أنني لم آتي بربع ما جئت به من
مناسبات قادمة.
فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، نذكركم بسؤالنا. سؤالنا يقول: أفضل طرق العمل الفردي في نظرك؟ 1 المقاطعة، 2 التواصل الإعلامي بكل صوره، 3 الدعم المالي، 4 إصلاح أو صلاح الفرد وإصلاح من حوله. الإجابة أو الإجابات النهائية التي توصلنا إليها حتى نهاية هذه الحلقة تقول: ما زلت عند توقعك يا شيخ أن الفردي هو الأكثر؟
هذا اللي يظهر لي.
4 صلاح الفرد وإصلاح من حوله 67%، 67%، والدور الفردي صلاح الفرد وإصلاح من حوله. الدعم المالي 9%، التواصل الإعلامي بكل صورة 7%، المقاطعة 17%. شكرا لضيفنا الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري، قاضي التمييز بالرياض. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كالمعتاد نذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم. حلقتنا القادمة تحت عنوان: التداعيات الاستراتيجية للحرب الإسرائيلية. حلقتنا ستكون من مركز دراسات الشرق الأوسط مع أحد خبراء الدراسات الاستراتيجية. ضيفنا هو الدكتور جواد الحمد للحديث عن التداعيات الاستراتيجية للحرب الصهيونية على غزة. لقاؤنا الأحد القادم 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله. وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.